الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نتباحث في هذا اليوم عن مسائل الأمر. مسائل الأمر مسائل مهمة ترتب عليها ثمرات كبيرة، وذلك لأن الإيمان مرتب على الاستجابة للأوامر، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن هنا فمعرفة صيغ الأمر وحقيقته، معرفة آثاره وما يترتب عليه لها أهمية كبيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فأمر بالإتيان بالمأمورات. ومبنى الشريعة على فعل المأمورات، حتى أن ترك المنهيات يعود إلى فعل المأمورات. ولذا اعتنى العلماء بهذا المبحث. وأول خطاب وجه إلى آدم عليه السلام خطاب أمر: اسكن أنت وزوجك الجنة. وأول خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب أمر: اقرأ. ولذلك بعض العلماء يجعل مباحث الأمر في أوائل المباحث الأصولية. ابتدأ المؤلف بتعريف الأمر، فقال: الأمر استدعاء، والمراد بالاستدعاء الطلب، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فإذا كان اللفظ ليس فيه استدعاء فإنه لا يسمى أمرا، مثل الخبر: وقوله استدعاء الفعل لإخراج النهي، لأنها استدعاء للترك وليس للفعل. ولفظة الفعل يدخل فيها الأقوال، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول فعلا. ويدخل في الأفعال أفعال القلوب والاعتقادات، من الحب والكراهية والرجاء والخوف ونحو ذلك. وقوله بالقول يريد به الجمهور باللفظ، لأنه ما دام كلاما نفسيا فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى رغبة. وإن كان الأشاعرة يسمون المعاني النفسية أيضا قولا، لكن هذا مخالف لمقتضى لغة العرب. وقوله على وجه الاستعلاء، الاستعلاء أي طلب العلو، فإنه إذا توجه الأمر لا على جهة الاستعلاء فإنه لا يكون أمرا. إذا جاءت صيغة افعل من الإنسان لغيره لا على جهة الاستعلاء فإنه لا يكون أمرا. ومن أمثلة ذلك سؤال الفقير للغني، ومن أمثلة ذلك أيضا طلب الإنسان من المساوي له على جهة الالتماس، مثل ذلك في الدعاء. فإنه إن كانت على صيغة افعل لكنها ليست أوامر، فهي طلب للفعل بالقول لكنها ليست أوامر، لأنها ليست على جهة الاستعلاء. ولم نقل على جهة العلو، لأنه قد يكون الإنسان أعلى من غيره فيوجه كلامه إلى الغير على جهة الالتماس فلا يكون أمرا. كما أن الأقل قد يوجه كلامه لمن هو أعلى منه على جهة الإلزام والأمر، بحيث يجعل نفسه أعلى فيكون أمراً. ولذا إذا أمر الإبن أباه بشيء على جهة الاستعلاء فإنه يوبخ، يقال له لا يصلح منك أن تأمر أباك. وأتى المؤلف بتعريف آخر للأمر فقال هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، والقول يراد به اللفظ، والمقتضي أي الطالب الذي يطلب طاعة المأمور أي من توجه له الأمر بفعل ما أمر به. وقد انتقد المؤلف هذا التعريف فقال وهو فاسد، والسبب في فساده أن فيه دورا، لأن فيه كلمات لا تعرف إلا بعد معرفة الأمر، وهي قوله المأمور والمأمور به، فالمأمور والمأمور به لا يعرفان إلا بعد معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يكون معرفا للمحدود موضحا لمعالمه لئلا يفضي إلى الدور. وبالتالي هذا التعريف فيه دور لوجود كلمات لا تفهم إلا بعد معرفة المعرف. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي صيغة الأمر. صيغة الأمر، هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟ فإن الأشاعرة يقولون الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها، وإنما تدل عليها بما يقترن بها من القرائن. ولذلك يقولون لفظة الأمر ولفظة النهي إذا تجردتا عن القرائن دلتا على مدلول واحد. ولذلك يقولون بأن يعترض عليهم بأن مثل هذا القول يؤدي إلى جعل اللفظين المتغايرين بمعنى واحد، فأقم الصلاة ولا تقربوا الزنا على هذا الكلام متماثلة. واستدل الأشاعر على أن الأوامر لا صيغة لها بأن قالوا إن صيغة افعل تأتي على معاني متعددة، فمرة يؤتى بها للإيجاب كما في قوله وأقيموا الصلاة، فأقيموا فعل على صيغة افعل يراد بها الإيجاب، وقد يراد مرة بهذه الصيغة الندب والاستحباب كما في قوله واستشهدوا شهيدين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقد يراد بها مرة الإباحة كما في قوله فاصطادوا، وقد يراد بهذه الكلمة الإكرام لا حقيقة الطلب الفعل كما في قوله ادخلوها بسلام آمنين، ومرة يؤتى بصيغة افعل يراد بها الإهانة كما في قوله ذق إنك أنت الكريم، ويؤتى بهذه اللفظة للتهديد اعملوا ما شئتم، ويؤتى بها مرة للتعجيز وكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ويؤتى بها مرة للأمر الكوني والتسخير كما في قوله كونوا قردة خاسئين، ويؤتى بها مرة للتسوية ومنه قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، ومنها مرة يؤتى بهذه اللفظة للدعاء رب اغفر لي، ومرة يؤتى بها للخبر كما في قوله أسمع بهم وأبصر، ومرة يؤتى بها للتمني كما في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي يتمنى الانجلاء وليس للطلب. قالوا فالقول بأن هذه الصيغة صيغة افعل للأمر تحكم، والقول بأنها تدل على الإيجاب هذا تحكم، لأن هذه اللفظة مترددة بين هذه المعاني فيجب أن نتوقف فيها حتى تقترن بها قرينة توضح المراد بها. وهذا الكلام الاستدلال ليس بصحيح، لأن هذه الصيغ إنما جعلت بهذه المعاني لوجود قرائن صرفتها عن مدلولها، ومحل النزاع والبحث هو في لفظة افعل إذا كانت متجردة عن القرائن الصارفة لها عن المراد بها. والقول بأن الألفاظ لا تدل بنفسها حتى يكون معها قرائن قول يلغي فائدة اللغات، إن فائدة اللغات تخاطب تفاهم الناس، فإذا لم يكن هناك فهم إلا بالقرائن أدى ذلك إلى ألا يتفاهم الناس. ومن ثم استعمال هذه الصيغة، صيغة افعل في غير الإيجاب وفي غير الأمر، هذا لا بد أن يكون معه قرينة، وبالتالي يكون من باب المجاز، والبحث والخلاف إنما هو في دلالة صيغة افعل على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز. وإلا لو قلنا بأن كل لفظة فيها مجاز نتوقف في دلالتها على المعنى الحقيقي لأدى ذلك إلى ألا يكون هناك تفاهم بين الناس، وألا يكون هناك لغات يتخاطب بها الخلق ويفهم بعضهم كلام بعضهم الآخر. ويدلك على هذا أن كون اللفظ الواحد يدل على معاني متعددة على سبيل الاشتراك هذا خلاف الأصل، لأن يعني الأصل أن يدل اللفظ الواحد على المعنى واحد. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأمر له صيغة تخصه وتدل عليه بمجرد ورودها بدون حاجة لوجود قرائن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأكثر الطوائف ويقولون بأن استدلوا على هذا القول بعدد من الأدلة، منها قول الله، منها أنهم قالوا بأن مبنى القول المخالف على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية، وهذا مذهب باطل، بل الكلام هو الألفاظ والأصوات والحروف، وبالتالي ما بني عليه من هذه الأقوال فهو بناء فهو باطل. ويدلك على ذلك أن المعاني يدلك على ذلك أن الأدلة قد دلت على أن الألفاظ هي الكلام، كما في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، فجعل المسموع هو الكلام. ولم ومن المعلوم أن المسموع مفارق لمعاني النفس. ويدل على ذلك قوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فنهاه عن الكلام، ثم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. والإشارة والوحي هذه تدل على وجود معاني نفسية، ومع ذلك لم يسمها كلاما. ويدل عليه قوله تعالى لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه، فهنا إشارة، فدل هذا على أن القول مغاير للمعاني النفسية. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فجعل حديث النفس أمرا مغايرا للكلام، وجعل من حديث النفس ما ليس بكلام، فدل هذا على أن الكلام هو الأصوات والحروف وليس هو المعاني النفسية. ويدلك على ذلك إجماع أهل اللغة، فإن أهل اللغة متفقون على أن الكلام هو الألفاظ المخرجة من الفم، ولذا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، ولذا يقولون الكلام ينقسم إلى جملة وشبه جملة ومفرد، ويقولون الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وكل هذه منطوقات وألفاظ يتكلم بها باللسان. كذلك استدلوا بإجماع الفقهاء حينما قالوا بأن ما في النفس من المعاني لا تترتب عليه أحكام الألفاظ، فمن نوى الطلاق لم يكن مطلقا بمجرد ما في قلبه حتى يتلفظ به، ومن حلف ألا يتكلم فوجد عنده معاني نفسية فإنه لا يحنث، إنما يحنث إذا نطق. ويدل على ذلك أيضا اتفاق أهل العرف، فإن أهل العرف يسمون المتلفظ متكلما، ومن لم يتلفظ يسمونه غير متكلم، ساكتا أو أخرس، ولو كان في نفسه معاني، ولو كان في نفسه معاني. وكذلك يدل عليه أيضا اتفاق وإجماع أهل اللسان على أن هذه الصيغ تسمى أمرا. ما هي صيغ الأمر؟ الأمر له صيغ متعددة. الصيغة الأولى صيغة افعل، صيغة افعل دالة على الأمر بنفسها، ومن أمثلته قوله وأقيموا الصلاة. الصيغة الثانية فعل المضارع مسبوق بلام الأمر، كما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك من الصيغ اسم فعل الأمر مثل حذاري، وكذلك اسم الفعل من مثل عليكم أنفسكم ولله على الناس حج البيت. بعد أن ذكر المؤلف هذه المسألة الكلامية بين الأشاعرة وأهل السنة وغيرهم، انتقل إلى مبحث آخر يتعلق أيضا بمبحث عقدي الخلاف فيه مع المعتزلة، والكلام في الأمر، هل يكون أمرا ولو كان الآمر لا يقصد إيقاع المأمور به؟ مثال ذلك، هل يمكن أن يطلب الإنسان من آخر طلبا يقصد به الأمر وهو لا يريد منه أن يفعله؟ إذن عندنا المسألة، هل يشترط في الأمر الإرادة؟ ما المراد بالإرادة؟ إرادة وقوع المأمور به، إرادة وقوع المأمور به، وليس المراد هنا إيقاع إرادة إيقاع اللفظ، ليس مقصودا، وليس المراد به إرادة التلفظ باللفظ، فإنه بالاتفاق لا يكون لفظا إلا إذا أراد التلفظ به، ولذلك النائم ما يقال له تكلم أو ما يقال له أمر. لماذا؟ لأنه لم يريد إيقاع أو لم يريد التلفظ بلفظ الأمر. عند أهل السنة والجماعة أن الأمر لا يشترط فيه أن يكون الآمر قد أراد إرادة كونية إيقاع المأمور به، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم أهل السنة والجماعة. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به، الإرادة الكونية ليس الإرادة الشرعية، ولذا يعرفون الأمر بأنه إرادة الفعل ليس طلب الفعل، وإنما يقولون إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. واستدلوا على ذلك بأن الصيغة مترددة بين معان كثيرة كما تقدم، صيغة افعل تتردد بين معان كثيرة، وحينئذ نشترط الإرادة لنفصل بين الأمر وبين ما ليس بأمر. وهذا الاستدلال خطأ، والسبب في هذا أن الأصل في صيغة افعل أن تدل على الأمر ولا تكون دالة على غيره من المعاني إلا إذا كان معها قرينة صرفت اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. وبالتالي فلا نحتاج إلى اشتراط الإرادة. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأمر لا يشترط فيه أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل قد أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده ولم يكن مريدا لوقوع المأمور به، فدل هذا على أن الأمر لا يشترط فيه الإرادة. وكذلك أمر الله عز وجل العصاة بالأوامر الشرعية وقد ولم يرد منهم إيقاع ذلك كونا، وإن كان يريده شرعا. والمعتزلة يقولون أراد الله شيئا ولم يقع مراده، وقدر الله شيئا وغلبه العبد على فعله، فيقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، ولذا عندما يخالف ويعصي فإنه يكون قد خالف قدر الله جل وعلا. وهذا الكلام باطل، فإن النصوص قد دلت على أن القدر غالب، أنه لا يتجاوز أحد من الخلق قدر الله. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويدل على ترجيح مذهب الجمهور هنا وتصحيحه أن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة 50 فنسخت قبل ذلك، ولو كان الأمر يشترط فيه أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به لم يتوجه له الأمر بذلك، إذ لو أراده قال وأمر إبليس بالسجود ولم يرد الله إرادة كونية السجود من إبليس، إذ لو كان الله قد أراد السجود من إبليس لوقع، فإنه سبحانه فعال لما يريد. يمكن أن نستدل بهذه الآية فعال لما يريد على تصحيح مذهب الجمهور في كونه يقع من العباد معاصي هي بإرادة الله، لأن ما أراده الله وقع، ومع ذلك لم تكن موافقة للأمر الشرعي. الدليل الثاني من أدلة الجمهور أن أهل اللغة لا يشترطون في الآمر أن يكون مريدا لإيقاع المأمور به، ويصححون الأمر ولو لم يكن فيه هذا الشرط، ولذا قد يأمر الأب أبناءه بالشيء ليختبره ويمتحنه وإن كان لا يريد وقوع المأمور به. الدليل الثالث أننا نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فهناك أوامر ليس معها إرادة وهناك إرادة ليس معها أوامر، فقد يأمر الإنسان عبده الذي لا يمتثل أمره بأمر لا يريده من أجل أن يعاقبه إذا عصاه، ولم يصح إيقاع العقوبة هنا إلا لكون لفظ السيد كان أمرا. المسألة الثالثة دلالة صيغة الأمر، دلالة صيغة الأمر. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.